بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم. الآية المباركة فيها خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعده للدعاة من أمته، تبين لهم طريقة العمل في نشر الدعوة والفكرة الدينية. فتقول الآية المباركة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. العلماء هنا عندما يأتون إلى هذه الآية المباركة يلاحظون عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أنه الخطاب ينبغي أن يكون موجها لمن من شأنه الدعوة إلى سبيل الله. قسم من الناس ليس من شأنهم هذا الأمر، بمعنى أنهم غير علماء بسبيل الله، غير عارفين بأحكام الدين، وبطبيعة الحال من لا يكون عارفا، من لا يكون عالما بشيء لا يمكن أن يكون داعيا إليه. هذا مثل أن تطلب من إنسان أن يبلغ وقال أنه لا يستطيع الكلام أبكم، لا معنى لذلك أن تقول لهذا الإنسان الذي هو أبكم وغير قادر على الكلام، لا معنى لأن تقول له أدعو بلغ بلسانك، لأنه لا يمتلك هذه القدرة. كذلك هو الإنسان الذي لا يمتلك علم ذلك الأمر، ما يمتلك علم في العقائد مثلا، من العبث أن يقال له أدع إلى سبيل ربك، بلغ العقائد لأنه لا يملك علمها، أدع إلى سبيل ربك في الفقه، والحال أنه لا يعرف أحكام الوضوء. لا معنى لأن لهذا الإنسان بلغ سبيل الله في الفقه، هذا خارج تخصصا كما يقول العلماء. فإذا أول ملاحظة يلاحظها العلماء والمفسرون في هذه الآية المباركة أنها موجهة لمن يكون من شأنه الدعوة إلى سبيل الله، ومن شأنه الدعوة إلى سبيل الله هو العارف بذلك السبيل، هو العالم بذلك الطريق، هو المهتدي أساسا والقادر على الهداية. وأما إذا لم يكن عالما، لم يكن عارفا، لم يكن حافظا، فلا معنى لأن يقال له أدعو، لأن دعوته في هذه الحالة مع جهله وعدم علمه من الممكن أن ترتد إلى جهل وتجهيل. فهذه أول ملاحظة توجه في هذه الآية المباركة. الملاحظة الأخرى أن الدعوة هنا حتى إذا كان الإنسان عالما وعارفا وقادرا المادة العلمية، لم يترك له الخيار في أن يختار طريق الدعوة الذي يريده، وإنما الآية المباركة حددت له طريقا، ملكته وسائل محددة، أدعو مو بأي طريقة، مو على كيفك، مو بأي وسيلة، مو حسب ما تشتهي، وإنما بطريقة محددة ومقيدة، وهي بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا حتى ذلك الإنسان العالم، ذلك الإنسان العارف، أنا أعرف مسائل الفقه، أنت تعرف مسائل العقيدة، هل نستطيع أن ندعو إلى الله بالكيفية التي تريحنا؟ أنا إنسان عنيف المزاج، أدعو إلى مسائل الفقه ولكن بعنف، بالتهجم على الناس المستمعين مثلا. أنت إنسان على سبيل المثال رقيق الحاشية، أسلوبك هكذا، هل هناك طريقة جعلها القرآن الكريم هي الطريقة المطلوبة أو لا؟ نعم، قال ليس كل دعوة هي المطلوبة، حتى وإن كان هذا الإنسان قادرا وعالما ومتمكنا من الدعوة، لا يترك له الخيار في ذلك، وإنما يجب أن تكون دعوته مقيدة بأسلوب خاص، وهو بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة هنا طبعا لها معاني مختلفة. الحكمة هنا بعضهم قال الدليل المنطقي والعقلي الذي تقبله العقول. عندما يأتي الإنسان ويبين للناس ما يريد ضمن أدلة منطقية وعقلية لا تشمئز منها العقول، هذا يكون قد دعا بالحكمة. هذا رأي بالنسبة إلى الحكمة. رأي آخر يقول لا، الحكمة يعني ملاحظة الزمان والمكان والأشخاص، أن الحكمة هي وضع الشيء المناسب في محله. فإذا تريد تدعو إنسان عمره 50 سنة، هذا يحتاج إلى طريقة تختلف عن ذلك الإنسان الذي عمره 20 سنة. هذا إله منطق وهذا إله منطق آخر، هذا إله درجة تعقل وذاك إله درجة تعقل أخرى، هذا إله مفتاح وهذا إله مفتاح آخر. الحكمة يعني أن تلاحظ اختلاف الأشخاص عند الدعوة، أيضا أن تلاحظ الزمان. الزمان في بعض الأوقات يكون تصريحك بكلام معين مسيئا لفكرتك، وفي زمان آخر لا بد أن تصرح بهذا الأمر تبعا للظروف القائمة. مثلا عندنا لما تراجعون إلى الروايات، في بعض الفترات التاريخية زمان الإمام العسكري عليه السلام صدرت روايات تحرم ذكر اسم الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى. تنهى عن هذا الذكر، لا تذكر الاسم، لا تذكر اسم محمد ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن انتهت هذه الظروف، صار لابد لتعريف الناس بإمامهم أن يذكر اسمه وأن يشار إليه. فالحكمة بناء على هذا الرأي الثاني تعني أنها ملاحظة الزمان ومتطلباته. في وقت من الأوقات الدعوة بهذا الأسلوب مناسب، لكن نفس الأسلوب في زمان آخر لا يكون مناسبا، بل اختلاف الأمكنة أيضا. قد يكون زمن واحد ولكن المجتمع مثلا الذي يعيش في هذه المنطقة التي نحن فيها يختلف عن المجتمع الذي يعيش في أوروبا، مع أن الزمان واحد. فهناك تقدر تتكلم بطريقة لا يناسب أن تتكلم بنفس الطريقة وبالعكس. فإذن بناء على هذا الرأي، الحكمة هي عبارة عن ملاحظة اختلاف الأشخاص اللي أنت تبلغ فيهم الدعوة، واختلاف الأزمنة التي تمارس فيها الدعوة، واختلاف الأمكنة أيضا. الحكيم هو من يلاحظ هذا الأمر، ما يصير يجيب كل شيء في كل مكان لكل شخص وكل زمان. احنا لاحظنا مثلا رسول الله محمد في أول الفترات الدعوة هي لله عز وجل واحدة، ولكن في أول الفترات بناء على المشهور التاريخي كان يمارس السرية والتقية. بعدها بفترة جاء النداء القرآني فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. تغير الظرف، المسلمون زادوا قوة لم يعد بالإمكان القضاء عليهم قضاء مبرما في الفترة الأولى، ما كانوا هكذا، يحتاج إلى ترفق في الدعوة، إلى تدرج. بعد هذه الفترة لا، تغيرت الظروف، أصبح يلزم أن تتغير الأساليب، بدل التقية بدل السرية اصدع بما تؤمر. بل حتى القرآن الكريم لاحظنا احنا مثلا، وهذا معروف بين المفسرين، يقولون إلى لهجة القرآن في الآيات المكية تختلف عن لهجة القرآن في الآيات المدنية. أسلوب القرآن هنا يلاحظ حالة معينة، وأسلوب القرآن هناك يلاحظ حالة أخرى. المواضيع إذا تجي تشوف مثلا، تجمع الآيات المكية على حدة والآيات المدنية على جهة أخرى، تلاحظ أن المواضيع مختلفة. تركيز الآيات المكية على أمور العقائد، عقائد الأصلية، وبالذات توجيه إلى وحدانية الله. لكن الآيات المدنية الأكثر فيها تشريعات. لا معنى لأن القرآن يجي في المرحلة المكية أن يتحدث عن التشريعات، توه الدين بادئ، توه متأسس، قاعد يواجه المرحلة الأولى من حياته، فهذه تحتاج إلى تركيز الأعمدة والأصول. لكن لما صاروا في المدينة لا، يحتاج إلى تشريعات ودساتير وأحكام وتنظيمات وما شابه ذلك. فإذا الحكمة بناء على هذا الرأي الآخر تعني أن يلاحظ الداعي الزمان والمكان والشخصيات المستهدفة بالدعوة. والموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة قيل فيها أنها في مقابل الحكمة. الحكمة ذات بعد منطقي، ذات بعد عقلي، ذات بعد فكري، تحتاج إلى تفكير، تحتاج إلى تعقل، مسائل نظرية. لكن يحتاج الداعية إلى جهة أخرى، وهي الموعظة الحسنة. الموعظة تخاطب القلب، تخاطب النفس، تخاطب الوجدان، تخاطب المشاعر. فيلتئم عندئذ جانب الحكمة والتفكير العقلي والمنطقي إلى جانب الموعظة الحسنة والتأثير النفسي والقلبي والشعوري، ينتج ذلك أن يؤمن هذا الإنسان في الطرف المقابل. هذه الآية المباركة وجادلهم بالتي هي أحسن، لاحظوا هنا ترقى القرآن الكريم من الموعظة الحسنة إلى التي هي أحسن. إيش؟ لأن كلام الله سبحانه وتعالى ليس فيه شيء سيء، وإنما هو بين حسن وأحسن بالقياس إلى الأشخاص. ولهذا نفهم معنى كلام أئمة أهل البيت عليهم السلام، كلام الإمام الرضا سلام الله عليه، عندما قال: رحم الله امرأ أحيا أمرنا، قيل: وكيف يحيا أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ثم يعلمها للناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا. ركز على هالنقطة، لو عرفوا، مو كلامنا، لو عرفوا محاسن كلامنا ليس مجرد كلامنا، لاتبعونا. تيجي تقول أكو كلام للأئمة مو حسن في كلامهم مساوئ، كلا، ولكن هذا حسب الاختلاف للأفراد. إذا تقول هالحكاية إلى هذا الشخص من أول شيء يمكن تغلق قلبه، لكن لو تذهب إليه بكلمة أخرى بحكاية أخرى يستقبل هذا، المعنى هو واحد. أذكر أن فيما نقلوا أن الإمام الرضا عليه السلام كان جالسا مع المأمون العباسي في فترة ولاية أهل العهد، بين قوسين فترة ولاية العهد للإمام الرضا عليه السلام فترة قصيرة، 3 سنوات مو أكثر، يعني لا يتصور الإنسان أن الإمام الرضا من أول ما صار إمام إلى أن استشهد هو ولي العهد، لا، 3 سنوات فقط، من 200 إلى 203. طيب، فالمأمون في هالفترة كان يصنع جلسات معه، وكان قدر الإمكان يحاول أن يمسك على الإمام الرضا خطأ في شيء. فديوم من الأيام كان جالسين ومعهم جماعة من العلماء والفقهاء، التفت المأمون إلى الإمام الرضا عليه السلام فقال: يا أبا الحسن يا ابن رسول الله، أنتم تقولون أن عليا قسيم الجنة والنار؟ علي بن أبي طالب هو قسيم الجنة والنار اللي يقسم الناس هالصوب وهالصوب؟ طبعا الحاضرون من غير منهج أهل البيت يجدون في هذا الكلام كلاما غير معقول، في مبالغة. الإمام الرضا الآن ماذا يصنع؟ يقول: لا، ما نؤمن بهذا، ليس مناسبا. يقول: نعم نؤمن به، يثير هالإشكال الملاحظة، لأن قدام علماء وأناس أهل علم ومعرفة. فقال: بلى، نقول ذلك. قال: كيف؟ شوف ذكاء الإمام الرضا، وشوف محاسن كلامنا شلون، وشوف من أي باب الإمام الرضا عليه السلام يدخل لإيصال فكرة مستنكرة عند الخصم تماما، بس بمثل أنيق ولطيف يقبله ذلك الإنسان. قال: كيف يا أبا الحسن؟ شلون تقول هالحكي؟ قال: أما رويتم عن جدكم ابن عباس؟ لأن المأمون عباسي ويفتخرون بأن ابن عباس هو من أجدادهم، صاحب علم غزير. أما رويتم عن جدكم ابن عباس قول النبي المصطفى محمد؟ يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. تترون هذا ولا؟ قال: بلى نرويه. قال: فتلك قسمة علي ما بين، أين يدخل المنافق؟ قال: النار. أين يدخل المؤمن؟ قال: الجنة. صار علي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار. المعنى إله أيضا أبعاد، ولكن هذا السائل المأمون في داخل المجلس لو قال له كلاما غير هذا الكلام لا يستقبله، ولا الجالسون يؤمنون بهذا بغير هذا الكلام، لكن جاب إله رواية من ابن عباس جده اللي هو محل افتخار بالنسبة إليه، وهذه الرواية بهذا التوجيه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أين يذهب المؤمن؟ قال الجنة. أين يذهب المنافق؟ قال النار. قال تلك قسمة علي للمؤمن والمنافق في الجنة والنار. لو إجب طريق آخر قال لا، علي بن أبي طالب يوقف على باب الجنة يودي فيها المؤمنين والنار يودي فيها غير المؤمنين، ذاك الوقت تستنكر هذه المعاني من الحاضرين الذين كانوا في مجلس المأمون. هنا يتبين كلام للإمام حسن وأحسن بالقياس إلى تأثيره في الناس، يعني هذا الإنسان يتأثر بهالطريقة، فهل قسم من كلام الإمام إله أحسن، وذاك الشخص يتأثر بطريقة أخرى القسم الآخر إله أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا دستور القرآن الكريم وضعه بين أيدينا في عرض أفكار الدين ومفاهيمه. خلينا نجي إلى ما يرتبط ببيان ونشر فكر أهل البيت ومنهج أهل البيت في العالم. وكما ذكرنا هذا الزمان من الأزمنة التي إذا عمل أتباع أهل البيت عليهم السلام بشكل ذكي ومعقول في بيان فكر المعصومين عليهم السلام استطاعوا أن يوصلوا هذا الفكر إلى مختلف أرجاء الأرض. خلينا نشوف هذا الدستور القرآني إلى ما يهدينا. كمقدمة على ذلك أقول في الأمة هناك ثلاثة خطوط. الخط اللي ينتمي إلى منهاج أهل البيت عليهم السلام شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهناك خط آخر نحن نصطلح عليه باسم الخط الأموي. الخط الأموي مو تاريخي، لا، خط ممتد، مثل ما أن خط أهل البيت عليهم السلام ليس حالة تاريخية وإنما هو ممتد، الخط الأموي أيضا خط مستمر، إله خصائص، إله صفات، إله ميزات استمرت معه إلى زماننا هذا، وهو خط يمثل الأقلية في الأمة، أقلية بالقياس إلى الجميع، ولكن بيده السلطة غالبا، بيده المال غالبا، فإله صولة وجولة. وقسم ثالث هو عامة الأمة من غير شيعة أهل البيت عليه السلام، اللي عامة الأمة موقفها الإجمال العام هو موقف عدم العداء مع أهل البيت عليهم السلام، على خلاف الخط الأموي. خط الأموي تاريخيا وحديثا على خط المخالفة والمواجهة لعقائد أهل البيت، لفقه أهل البيت، لمركزية أهل البيت عليهم السلام، لكن هذا الخط خط محدود يشكل أقلية في الأمة لكن صوتها عال. الفئة الأكبر في الأمة هي تلك الفئة التي لم يصل إليها معارف أهل البيت ولم تتعرف على هذا التراث، وهي اللي تحدث عنها الإمام الرضا عليه السلام، فإن الناس، هذول الناس، لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. لكن ما صار تعريف لهم. ليش ما صار تعريف لهم؟ الخط الأموي سعى منذ القرن الإسلامي الأول إلى زماننا هذا لعزل الأمة جغرافيا عن خط أهل البيت عليهم السلام، لم يسمح بكتاب يصل. احنا نلاحظ يعني إلى الآن يمارسون مثل هذه الحالات، الكتاب الذي يرتبط بفكر أهل البيت وفقه أهل البيت وعقائد أهل البيت يصادر كما يصادر الأفيون وكما تصادر الأسلحة. طيب، كتاب في الفقه تصلي بهالطريقة وتصوم بهالطريقة بس يتعامل معه على أنه مواد ممنوعة، فمن هذا المنع مو جديد، من القديم حوصر فكر أهل البيت، ألغي مذهب أهل البيت رسميا من سنة 630 هجرية اللي حصر التمذهب في الأمة كلا بواسطة الدولة العباسية المتأخرة سنة 630، ألغي شيء اسمه مذهب الإمامية ومذهب جعفر بن محمد. هذا في المدى العام، لذلك تجد في المساجد الكبرى توجد حلقات الدرس للمذاهب الأخرى، مذهب أهل البيت ممنوع. في المساجد أئمة المساجد من الممكن أن يكونوا غير المذاهب، لكن من مذهب أهل البيت ممنوع. خطباء الجمعات وفيما بعد الإذاعات والتلفزيونات أيضا من الممكن أن الكل يتحدث، لكن مدرسة أهل البيت لا بد أن تغيب. هذا كل شغل الخط الأموي. طيب، الآن في هذا الزمان تكسرت هذه الحواجز، الحواجز الجغرافية، الأسورة التي بنيت، القلاع التي فصلوا بواسطتها بين عامة الأمة وبين خط أهل البيت تحطمت. يمنعون كتاب الآن، عشرات ومئات الكتب عبر الإنترنت تنتشر. طيب، ما يخلون واحد في إذاعة محلية، إذاعات عالمية تتحدث، يمنعون خطيبا، أباء من سائر بلاد الدنيا يوصلون صوتهم بفكر أهل البيت، يمنعون محليا، أهل البيت أصبحوا يستخدمون الفضاء وعالم الإنترنت، فتكسرت هذه الحواجز الجغرافية. الخط الأموي فكر في جهة أخرى، وأرجو أن تلتفتوا إلى هذا بشكل جيد. الحاجز الجغرافي سقط، فأصبح بإمكان سائر أبناء الأمة الإسلامية أن يقرأوا كتب شيعة أهل البيت، أن يستمعوا إلى خطباء شيعة أهل البيت، أن يلاحظوا أحوال المجتمعات التابعة لأهل البيت. بعد حواجز جغرافية ماكو. ما الذي صنع هذا الخط الأموي؟ أقام حواجز نفسية سعيا للحواجز الاجتماعية. شنو يعني حواجز النفسية سعيا للحواجز الاجتماعية؟ يعني في السابق كان من الممكن أن يقرأ أي إنسان مسلم كتابا يعبر عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام. هذا الخط الأموي شنو قال؟ إجا وبدأ في سائر أبناء الأمة، ترى هذول الشيعة فقط وفقط هم الذين يسبون ويشتمون فلانا وما شابه ذلك. طيب، فإذا لا تقرأ لهم، لأن هؤلاء يعادونك ويدمرون معتقداتك وينتهكون حرمة رموزك، إذا لا تتعاطف معهم أبدا. عرفوا شيعة أهل البيت عليه السلام لعامة الأمة ولا يزالون. أنت لما تلاحظ في الإنترنت ما يكتب عن شيعة أهل البيت وفي الفضائيات في التابعة لهذا الخط الأموي ومن شابه، طيب التركيز على ماذا؟ على تصعيد التشنج الطائفي. ليش هذا؟ الغرض واضح، لأنهم يرون أن الأمة إذا انحت على أفكار أهل البيت وقرأت كتب أهل البيت وتعرفت على سيرة حياتهم، الأمة أمة فطرتها سليمة، فإذا رأوا جهاد علي وشهادة الحسين وعلم جعفر وصبر موسى وأمل الشعوب المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يتعاطفون معها، يلجؤون إليهم، يعتقدون بهم. البعض أنتم سمعتوا من كبار أبناء الأمة يقولوا إحنا عشرات السنين كنا مغيبين عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ما يخلونا نطلع عليها، ما يخلونا نقترب من عدها. هم الآن هذا الخط الأموي من مصلحته أن يصعد التشنج الطائفي إلى أعلى درجاته، من مصلحة أن الشيعة ينزلقون إلى الشتائم، من مصلحته أن الشيعة يدخلون في معركة بالكلام وحقد في النفوس، بل من مصلحته أن يحدث احتراب وحروب أهلية، من مصلحته ذلك. ليش؟ لأن إذا صارت هذه الأمور انفصل عامة الأمة عن شيعة أهل البيت، وانفصلت عامة الأمة عن فكر أهل البيت عليهم السلام. بعدين يصير فرز اجتماعي، يابا إذا أنت من غير أبناء هذه الطائفة قدر الإمكان اطلع روح إلى مكان ثاني حتى يصير تمترس، هذا مكانه وذاك مكانه، ليصير اختلاط، ليصير علاقات حسنة، ليصير نظرة طيبة لهذا الفريق، هذلك الفريق خلينا نصعد التشنج الطائفي، خلينا نسب ونشتم وهم رح يردوا علينا أيضا بالسب والشاتم، وهذه نار كل ما تعطيها حطب تشتعل أكثر. ما تقول بس، إذا رأيتم في منطقة معينة في أجواء معينة أن التشنج الطائفي يتصاعد ويتنامى، فهذا مخطط إليه مدروس. يقول لك أنا إذا أخلي الأمور عادية وهادئة والعلاقات البينية جيدة سوف تتعرف الأمة على أخلاق هذه الفئة، تتعرف على ثقافة هذه الفئة، تتعرف على سيرة أهل البيت، وآنئذ نظرا لفطرتها السليمة لا بد أن تتأثر بهم. الحل ما هو؟ في السابق كانت أن نصنع شنو حواجز، ما نخلي هالفكر، نمنع الكتاب، ما نخلي زاوية في مسجد، ما نخلي فقيه من فقهاء أهل البيت قاضي، ولا خطيب في جماعة، ولا فيما بعد لما صارت الوسائل والأجهزة الإذاعات وما شابه ذلك، خلينا نمنع من الفكر. الآن في هالفترة اللي ما في مجال للمنع خلينا نسوي الحاجز النفسي ونفصل عامة الأمة عن هذه الفئة. كيف نصنع الحاجز النفسي؟ يقول هؤلاء انصعد التشنج الطائفي. لذلك الحكمة والموعظة الحسنة والتي هي أحسن في هذا الزمان بل في كل الأزمنة هي الميل إلى التوازن، هي الميل إلى الهدوء، هي الميل إلى تجسير العلاقات، هي الميل إلى إطفاء النيران المتقدة هنا وهناك. هذا هو الحكمة، هذه هي الموعظة الحسنة. لا يمكن لأحد أن تؤثر فيه بالمنطق وأنت تشتم مقدساته، ما يمكن. تقول خلي يولي، هو هم يقول لك أنت هم ولي. زين، أنت حرمت هذه الأمة من فكر أهل البيت عليهم السلام، ومن علم أهل البيت، ومن فقه أهل البيت، لأنك لم تستعمل الموعظة الحسنة، لم تستعمل الحكمة مع هذا الإنسان. ربما أنت في مكان آخر تقدر تسوي، لكن هذا الإنسان ضمن هذا الظرف وفي هذا المكان يحتاج إلى أسلوب يفتح قلبه. وترى قضية التصعيد والتشنج مو معناه أن الإنسان موالي زايد إلى أهل البيت، ليس كذلك. تعالوا شوفوا في علمائنا شلون كانت لغتهم، شلون كانت مناقشتهم. هذا السيد شرف الدين أعلى الله قامه، سيد عبد الحسين، هذا العالم المجاهد، جاهد الفرنسيين وجاهد التخلف وجاهد التفرق والتمزق، وكتب من الكتب في الدفاع عن أهل البيت أروع الكتب. تعال شوف طريقته في المراجعات كيف هي. هذا أنا لما أسب وأشتم، يعني أنا أكثر ولاء لأهل البيت. كم من الناس، كم من الآلاف، كم من عشرات الآلاف، كم من مئات الآلاف ممن اهتدوا إلى طريق أهل البيت بواسطة المراجعات. هذا يفتح القلب، هذا محاسن كلامنا، هذا بالتي هي أحسن وينتج النتائج المطلوبة. تلاحظ أن خطابات أهل البيت عليهم السلام أكو فد وضع متشنج أكثر من الوضع الذي عاشت فيه سيدتنا الزهراء عليها السلام. فد وضع قوم إجوا أخذوا الخلافة، أخذوا فدكا فيما بعد تطور الأمر إلى إيذاء للسيدة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام، وهي الآن جاية. لو أنا مثلا كنت في هذا الوضع أو أنت في هالوضع، أول ما نبدأ نشتمهم يا فاعلين يا تاركين كذا منكم والله يلعنكم وإلى آخره، لأن شحنة نفس وغضب موجودة. لكن فاطمة الزهراء عليها السلام شيء آخر. تعالوا شوف خطابها شلون يتسلسل بالحكمة والموعظة الحسنة ويصل إلى النتيجة التي كانت تريدها، من دون أن يكون فيها خشونة في القول، لأنها تريد تأثر على الحاضرين. طيب، وصلت إلى نتيجتها فاطمة. إلى اليوم عندما يقرأ الإنسان مع أنه مبتعد عن الحدث 1400 سنة وتزيد، مع ذلك يجد في هذا الخطاب محتوى عظيم جدا واحتجاج منطقي وعقلي ونقلي سليم وقرآني. تعرضنا إلى قسم منه فيما مضى من الليالي، مع أنها كانت في ظرف، هالظرف يدفع باتجاه التصعيد، يدفع باتجاه التشنج. واحد مأخوذ حقه جهارا نهارا، يؤذى حتى في مشاعره، يصادر حتى حقه في دموعه وبكائه، بعد أكثر من هذا شي يريد؟ طيب، مع ذلك الزهراء عليها السلام وهي المتألمة وهي المضطهدة وهي المظلومة، لكن تعالوا شوف نمط خطابها في المسجد بل زينب العقيلة سلام الله عليها التي ورثت من أمها كما يقول الشاعر سيد صالح الحلي، قد ورثت زينب من أمها الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار. فاطمة خطبت في المسجد، المسجد قريب بيتها، لكن السيدة زينب سلام الله عليها خطبت في مجلس يزيد يبتعد عن منزلها قرابة 1800 كيلومتر، ذهبت المسافة الطويلة مسبية يحفها الضرب والتعب والجوع وفقد الرجال. طيب، وهناك تقوم خطيبة بذلك المنطق، خطبة العقيلة زينب عليه السلام من الخطب النادرة الرائعة اللي إذا نريد نتكلم فيها تحتاج إلى 10 ليالي في تشريح الجوانب التاريخية وتوثيق الحقائق التاريخية وفي جوانب فلسفة التاريخ والسنن التي ذكرتها زينب سلام الله عليها إلى غير ذلك من الأمور. وقفت خطيبة وبدأت بهذا الكلام: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك متسقة والأمور مستوسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا، ترى هي فترة مؤقتة وتنتهي، الحق غالب وله الدولة النهائية، لا تطش جهلا، أنسيت قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فوقفت ذلك الموقف وخطبت ذلك الخطاب المليء بالمعاني المليء بالمضامين المتوازن غير المتشنج الذي يؤثر في قلوب الحاضرين، مع أنهم كانوا على خط